Кабирот кошелек. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب الثامن من كتاب الطهارة من روضة المتنزه في شرح بداية المتفقه، وهو باب الغسل. وفي الشرح يقول قوله: موجبات الغسل خمسة، موجبات الغسل خمسة، المراد الأمور التي توجب على المكلف الاغتسال، وهي خمسة أمور: واحد، خروج المني، وجملة ذلك أن خروج المني يوجب الغسل، سواء خرج في اليقظة أو في النوم. أما اليقظة فقال العلماء: يشترط في اليقظة أن يكون بلذة، وقال الجمهور: ويشترط خروج المني بلذة، فإن خرج بلا لذة فلا غسل عليه، لأنه ممكن يخرج هذا المني لعلة ومرض وبرد ووجع في الظهر، فإذا خرج لعلة في اليقظة فلا يوجب الغسل، إنما ينقض الوضوء. والدليل حديث علي رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، أي إذا خرج بشهوة ولذة ودفق، بخلاف إذا خرج في اليقظة لمرض وعلة. قال: ليخرج من له عذر من سيلان أو مرض ونحو ذلك. في سلس مني، هذا واحد، في سلس بول، في هناك سلس مادي، وأشهر هذا دم الاستحاضة عند المرأة، دم الاستحاضة عند المرأة سيلان، دم نزيف لعلة ومرض، وحكمها أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. سيلان سلس المني لمرض، مرض ودع فانا الله إياه. الثاني أن يكون متدفقا، لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الذي يكون منه الولد. أما إذا لم يكن بدفق فهو لمرض وعلة وآفة. قال: وعن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، كما في مسند أحمد وغيره، وفي رواية: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذ لم تكن حاذفا فلا تغتسل. أما النوم فيشترط فيه رؤية الماء فقط، إنما الماء من الماء. إذا وجد أحدكم البلل وتأكد أن هذا البلل هو مني، إذن وجب الاغتسال ورفع الجناب والحدث، وسواء في هذا الرجل أو المرأة، فإن ماء المرأة أيضا يبرز كما يبرز ماء الذكر كذلك، لأن بعض الناس يعتقد أن ماء المرأة لا يبرز، لا يبرز ويظهر على الثياب، فإذا رأت البلل اغتسلت كذلك، فإذا رأى الإنسان في منامه شيئا لكن لم يرى بللا لا يوجب هذا الاغتسال. العبرة أنه يرى البلل. إذا استيقظ وتأكد أن هذا مني. طيب، قال عن أم سلمة قالت إن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. فيه أن النساء، نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء من التفقه في الدين ومعرفة الأحكام. جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، قال العبرة برؤية البلل يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال لا غسل عليه. احتلم ولم يجد بللا، لا غسل عليه. وجد بللا ولم يذكر احتلاما، وجب الغسل. قال الترمذي رحمه الله، وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل. وقول سفيان الثوري وأحمد، وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، لأن قد يكون مذيا، قد يكون بولا يتأكد. وقول الشافعي وإسحاق وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هذا كلام الإمام الترمذي في السنن، وكتاب الإمام الترمذي رحمه الله امتاز لأنه كتاب سنن وأيضا سنن معللة، وكذلك يذكر أقوال الفقهاء عقب كل حديث أو في آخر كل باب، فهو قد جمع عدة مزايا. أول شيء جمع السنن، ومعنى قولنا سنن يعني الأحكام، الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمكروه وما إلى ذلك. ثم يذكر لو في علة في الحديث يذكرها، علة الإسنادية، مخالفة، روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا فيرجح ويبين. ثم بعد ذلك يذكر كلام أهل العلم في الباب، فلان قال بهذا القول وفلان قال بهذا القول وعامة أهل العلم قالوا بهذا القول، فلا شك أنه كتاب مفيد في بابه، ولذا كان من دواوين وأمهات الكتب الحديثية. قال ابن المنذر وهو صاحب الإشراف، صاحب الأوسط، صاحب الإجماع، له كتب نافعة، قالوا أجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا. طب أنا أضرب لكم مثال، رجل صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد ما خلص العشاء كده وجد في سراويله منيا يابسا، هيعمل الحل؟ نقول له شوف بقى انت اخر مره نمت امتى؟ ما هو ممكن يكون صلى الفجر ورحنا. نقول له بقى انت ما نمتش من بعد ما قمت؟ هيقول اه ما نمتش، انا قمت صليت فجر وقعدت كده اهو، رحت العمل، رحت مشيت، لعبت رياضه، رحت المجمع الاسلامي، نطيت، رحت السوق، رحت الاولى، صليت الظهر في التوحيد، العصر في مسجد التوبة، والمغرب في مسجد رشيد، والعشاء في مسجد الفرقان، في مسجد فرقان هنا ولا مش في فرقان؟ جميل. نقول له بقى انت اخر مره نمت امتى؟ اقول انا ما نمتش من ساعه ما قمت. اقول له بقى صلي الخمس صلوات كلها خلاص؟ عيد الخمس صلوات دي كلها. قال لا ده انا نمت صليت الفجر مسجد التوحيد وقلت الاذكار ومزحت الشيخ حمدي والشيخ وجيه والشيخ صلاح وخرجت ورحت نمت. نقول له بقى عليك بس اربع فروض بس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر خلاص. لان ما احناش متيقنين من ايه؟ من ان الحدث كان عليه قبل صلاه الفجر. انما تاكدنا من بعد ايه؟ ما صلى الفجر وراح نام، اذا نقول له بقى تعالى هنا. الاربع فروض ده هنا. طيب هو الان صلى مثلا الظهر، عفوا الفجر، وراح نام. وبعدين صلى الظهر، وبعد ما صلى الظهر راح نام، ها؟ نقول له برضه انت صليت العصر والمغرب والعشاء، عليك الثلاث فروض هذه. ده اللي احنا متيقنين منه، اللي احنا شاكين فيه بنخليه. عرفنا المساله؟ مش بتحصل لنا ولا ما بتحصلش؟ بتحصل ولا بتحصل؟ برضه يحصل لنا نسيان احيانا، ممكن الواحد يكون جاته جناب وبعدين شوية كده أصل في برد، طب خلوني أغتسل بعد شوية، ها؟ ممكن يروح يمين شمال راكب سيارة أعمال وراح المنصورة ورجع، الله، وراح صلى الظهر وراح وناس. إذا نقول له طيب من ساعة ما أنت عارف أنك أجنبت أنت ملزم بهذه الصلاة تعيدها مرة ثانية. عرفنا؟ بس هذه إيه؟ يعني أمثلة، ولا هناك أمثلة كثيرة جدا جدا جدا.
واحد ضيف احتلم هو نايم،
تمام،
فطبعا محروج الشطة في عند واحد،
تمام،
فعاوز يصلي الفجر فمكحوك
ما يتحرجش
ازاي يا ام بقى؟
مفيش فيها اي احوال
ابدا. طيب هيحلق شكل مش
طيب، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. امرها سهل، حلها سهل، ممكن ينزل الحمام هنا يغتسل، ممكن اي حاجه. ماليش له، شوف الذين افتوا بانه يتيمم ليس معهم دليل. فهمتني؟ الذين قالوا انه يتيمم ليس معهم دليل. إن الله لا يستحي من الحق. مالوش دعوة.
لا أصل هو لو الشرطة في يخلق شك في البيت.
صلى على النبي عليه الصلاة
والسلام.
أمرها سهل. يركب سيارته كده ويروح أي
بيت. سيارة ده هو راجل ضيف وجه من السيارة بيت عند راجل.
والله ثم والله ما في أي أحوال.
كان عنده سيارة كان روح.
ما فيش أي أحوال. احنا مستكبرين احنا مستعظمين يا اخواني. الشرع الشرع مقدم، بيحصل بيحصل وحصل وحصل، لكن الشرع مقدم معنا. ممكن يقول لهم كده خلاص السلام عليكم انا ماشي بعد اذان الفجر مباشره انا ماشي، ويستأذن ويجيب اي عذر وروح اغتسل في اي مكان معنا. بس هو عندهم في سخان وفي ميه وفي. وبعدين احنا مشكلتنا ان الانسان اللي اتعود يروح يغتسل يعمل ازعارين، يعمل ازعاج، يعمل هو ممكن الانسان يصب الميه ما حدش يشعر بها اي حاجه ولا حد يشعر. هي مشكلتنا ما يجي الانسان يستحمى يعمل دوشه في البيت وهي ما تستاهلش المساله. لو اخذ غرفتين كده صعصعين من الماء صبه خلاص انتهى الامر. طب هو لو دخل وقال لهم انا داخل الحمام يقول له حاجه؟ مش عارف. هو
بس مش هتدش لسه تسمع يعني ايه؟ ها؟ شغل الدش لسه تسمع.
مش لازم بلاش شغل الدش بغلاف يغرف غرفا يغرف غرفا. بلاش داعي للدش ده. انا
سألت في الموضوع ده.
قلت لهم يتيمم، قلت لهم
يتيمم. قلت لهم يتيمم وقلت حاجه ويصلي وبعدين يعيد الصلاه.
طب افرض مات، افرض مات قبل ما يعيد الصلاه.
هو النية بقى
ما ينفعش.
النية كانت ان هو عنده انه يعيد الصلاه.
لا يصلح. قد وقع في زمان عائشه رضي الله عنها
رضي الله عنها
مع بعض اقاربها بيت عند عائشه وقام واغتسل.
في دليل
لما نقف عند محارم عائشة باتوا عندها محارم وقام واغتسل وجد بلالا وقام اغتسل ما في شيء. بارك الله فيك. المهم الذين أفتوا بأنه يتأمم لم يصح معهم دليل.
هو لك اللي عملته
وأنا أظهرت لك الجواب الحمد لله. طيب تعالوا هنا نرجع ثاني كده سريعا السنة ايه بأضرب لكم بعض الأمثلة لأنها بنحتاج إليها بعض المسائل. يقول ابن المنذر وأجمع على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احترم أو جامع ولم يجد بللا ألا غسل عليه. طيب احنا عرفنا الموجب الأول موجب خروج المني موجب من موجبات الاغتسال. طيب الثاني التقاء الختانين والمقصود الإيلاج إيلاج قدر الحشفة أو قدرها من مقطوعها معنا في فرج. طيب أيضا لما قال التقاء الختان الختان والختان دل على أن المرأة تختتن. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عن عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان المقصود الإيلاج إيلاج قدر الحشف ليس المقصود الايه المماسة مجرد المماسة. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل. قال شيخنا حفظه الله ولا يجاوز الختان الختان إلا إذا غابت الحشفة في فرج المرأة أما إذا مس الختان الختان من الخارج لا يوجب غسلا. طيب مس ولم يولج وأنزل هو أنزل وجب عليه الغسل وهي لا يجب عليه الغسل عرفنا. طيب هي أنزلت يجب عليه الغسل وهو لم ينزل لا يجب عليه الغسل. أنزل جميعا وجب عليهم الغسل. طيب هي بعد أن جمعت واغتسلت خرج المني مني وخرج لا يجب عليه الغسل معنى لا يجب عليه الغسل. بعض الفقهاء قال لو أن الرجل اغتسل من الجناب فوجد المني تحرك ولم يخرج يجب الغسل. لا يجب الغسل إذا تحرك معناه ولا يجب الغسل إذا خرج لأنه اغتسل لبعد الاغتسال بل اغتسل أدم عليه. إذا الخروج خروج المني بعد ما اغتسل هذا خروج فساد علة ليس هو الذي يوجب الغسل. طيب قال الثالث خروج دم الحيض ودم الحيض أسود قاتم يعرف له رائحة بتلك لا يتجمد لا تجمد يخرج لغير علة دم طبيعي. عن عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال لا إن ذلك عرق يعني داء علة نزيف ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي لأن الحيض يمنع الوضع الصلاة الصيام معناه الطلاق طلاق عرفتم يا أخوة الوضع الصيام الصلاة هل يمنعها من المكث في المسجد؟ لا بأس إن مكثت في المسجد لسماع المحاضرة والخطبة والدرس لا حرج. هل يمنعها من قراءة القرآن؟ لا يمنعها. هل يمنعها من مس المصحف إذا احتاجت إليه؟ لا يمنعها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إنما تمنع من الطواف. طيب مسألة مكثها في المسجد مسألة خلافية لكن الراجح لا بأس لو دخلت ما دامت هي متحفظة ومستثفرة لا تنجس بقعة المسجد. طب احتاجت القرآن، هي حافظة القرآن، تقرأ من صدرها وجوفها، تراجع لكي لا تنسى، لا حرج. طيب هي تحتاج إلى مس المصحف كأن تكون معلمة حافظة للطلبة والطالبات، تحتاج إلى هذا. إذا احتاجت لا بأس، لأن الحيض ليس في يدها بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع الحدث. الجنب يمكن باغتساله رفع الحدث، أما الحيض فليس بيده، إنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يقول خروج دم الحيض من موجبات ماذا؟ الغسل. عن عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاضة، والاستحاضة دم معتاد. يعني إيه دم معتاد؟ في الحمرة، في اللون، في عدم وجود رائحة منتنة كدم الحيض، دم كدم الجروح. عرفنا دماء الجروح معروف، دم يتجمد يخرج لعلة بخلاف دم الحيض. الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا تمنع الوقت، والطلاق فيها واقع، وهو من الطلاق السني ليس البدعي. وتتوضأ المرأة لكل صلاة. قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، وفي لفظ إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني هذه امرأة يسميها الفقهاء مميزة. مميزة يعني إيه؟ تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، إما باللون، إما بالرائحة، إما بقوامه، وإما بالأيام والزمن، إما بالأوجاع والآلام، اختلف. فهذه تترك الصلاة في الأيام التي تأكدت أن هذه أيام حيض، وسواها تصلي فيها بعد أن تتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصل. قال شيخنا حفظ الله بخروج دم الحيض وجب الغسل، لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذا دم النفاس. وليس للنفاس ولا للحيض أيام محددة. ممكن الحيض هذا يأتيهم، وذكروا عن امرأة أنها كانت تحيض في الشهر 3 مرات. يعني التصور أن هذه عدتها تخرج في شهر، عدتها تخرج في شهر، تحيض يوما وتطهر 9 أيام، وتحيض يوما وتطهر 9 أيام، كم صارت؟ هذا 3 أيام وطهرت بقية الشهر. إذن عدتها لو هي في عدة وعدتها 3 حيضات في شهر تنفذ إيه؟ عدتها، وهذا موجود وإن كان قليلا. فبتستغربوا. وهم ذكروا برضه إن امرأة صارت جدة وعمرها 21 سنة، إيش رأيكم من دول؟ هذا موجود في كتب الفقه. جدة ليه؟ تزوجت 9 سنين صح؟ طيب حملت في سنة وما شاء الله. طيب والبنت ذا هي اللي جاءت تزوجت على 9 سنين وحملت في سنة، إذا صارت الأولى جدة وعمرها 21 سهل جدا. ها النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة وهي 9 سنين، وممكن 9 سنين بنت تحيض وتحمل، موجود هذا في البلدان وإلا ما يكون في بلادنا مثلا. ها بيحصل. إنما اليوم البنت ممكن 21 سنة والعقل ما فيش، وإن كانت بتحيي. ها العقل ما فيش. ها هذه المشكلة. في كده أنواع. نعم. فممكن الحيض ده يكون يوم لا حد لأقله ولا لكثيره. كذلك النفاس اللي أنا عايز أوصل إليه، النفاس كذلك. بعض الناس معتقد لابد المرأة 40 يوم 40 يوم، مش لازم، ملزمش. العبرة بوجود الدم وانقطاعه، العبرة بوجود الدم وانقطاعه. قد تلد المرأة وتبقى 20 يوما وتطهر، أسبوعين وتطهر، 3 أسابيع وتطهر، ممكن تقعد 60 يوما، ممكن 70 يوما. ما يلزمش بقى 40 ويوقف، لا. إنما الأكثر في 40، مدة 40 الأكثر. في زمان السلف ده موجود، في زماننا موجود 40. معنى قال بخروج دم الحيض وجب الغسل، لكنه لا يصح إلا بعد انقطاعه، وكذلك دم النفاس. طيب كم مضى معنا الآن الموجبات المسلمين؟ ما هو؟ خروج المني. ها وفي تفاصيل تفرق بين اليقظة والنوم. في النوم مطلقا يجب الغسل، في اليقظة في تفصيل. ها ثاني
التقاء الختاني.
تمام. المقصود العلاج. ها الثالث جميل. الرابع خروج دم النفاس. ودم النفاس دم يسبق الولادة ويكون بعدها. معناه دم النفاس. ومتى تكون المرأة نفاسا؟ الفقهاء تكلموا على هذه المسألة. هل لو أسقطت المرأة في قدر شهر مثلا يعد هذا نفاسا؟ الجواب لا. طب لو أسقطت ل60 يوما هل يعد هذا نفاسا؟ قالوا لا. بدأ الفقهاء يقولون إذا أسقطت ل80 يوما و81 يوما فما فوق صار هذا نفاسا. وأخذوا ببعض الأحاديث الواردة في هذا. احنا معنا أحاديث مشهورة أن الأربعة أشهر هي التي إيش ينفخ فيه الروح. لا معنى أحاديث أخرى، هناك أحاديث أخرى. حديث حذيفة بن أسيد، إحنا معنا الأربعة أشهر في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. لكن نظر العلماء فقالوا في 80 يوما و81 و82 تصبح المرأة نفاسا لو أسقطت في هذه المدة، لأن مسألة السقط في هذه المدة يتعلق بأحكام، يتعلق بها أحكام. ما هي أول شيء السقط هذا؟ أمها هل سنجعلها نفاس ولا ليست بنفاس؟ هي متنفسة ولا غير متنفسة؟ هذه مسألة. وعلى هذا ستترك الصلاة أم لا، الصلاة أم لا، وهل ستصوم أم لا، هذه مسائل. طيب الجنين هذا لو اعتدي عليه خلال شهر فسقط ماذا نفعل فيه؟ طب لو اعتدي عليه في خلال شهرين ماذا نفعل فيه؟ هل له دية؟ هل له جناية؟ طب لو نزل بعد المدة 82 يوم وما إلى ذلك واعتدي على أمه فأسقطته فنزل حيا ثم مات، كل هذه تفاصيل عند الفقهاء، كل هذه تفاصيل عند الفقهاء. معنا يا إخوان؟ وهل إذا نزل خلال شهر أو شهرين سنصلي عليه أم لا؟ لأن احنا الآن معنا فريقان يجوز لك أن تصلي عليهما ويجوز لك أن تترك الصلاة عليهما. الشهيد ده واحد ليه؟ لأنه بيشفع. فلو أنت تركت الصلاة عليه فصلاتك عليه شفاعة، فأنت تركت الصلاة عليه لأنه يشفع لسبعين من أهله، هذه مسألة. طب الساقط، طب ما بيشفع أيضا لأبيه وأمه، معنى وحجاب من النار وستر. فلك أن النبي عليه الصلاة والسلام متى ولده الطفل الصغير إبراهيم؟ 18 شهر ولم يصلي عليه. ليه؟ لأن من قدم ولدا من الأبناء ومات كان له حجابا من النار، إذا بيشفع لك. فإذا أنت لو تركت الصلاة عليه ما أخطأت، لأن صلاتك على الميت شفاعة فيه. وبعدين أنت بتصلي عليه صلاة بلا إيه؟ سجود ولا ركوع. طب ما أنت تقول الله أكبر وبعدين تقول الحمد، صح؟ طب ما أنت لما بتدعو الله بتقدم بالحمد، صح؟ وبعدين بعد الحمد إيه؟ قول لي كده الصلاة. وأنت لما بتدعو الله برضه وبترفع إليك بالدعاء بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وبعدين بتيجي للدعاء للميت، صح؟ وهذا الصلاة كلها صلاة الجنازة ما فيها سجود ولا ركوع، إنما فيها إيه؟ كلها دعاء. أنت بتشفع في الميت هذا لو حق عليك وله أحكام تتعلق به من يوم أن يكون نطفة حتى يتوسل التراب، من يوم أن يكون نطفة. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان إيه؟ ما رزقت لم يضره، فقدر لهما بينهما مولود لم يضر الشيء، صح؟ طب ولما يموت بقى بنعمل له ايه؟ بسم الله وعلى ملتي رسول الله. كان يقول الواحد صلي بنا صلاة الجنازة استاذ، فقام صلى 4 ركعات بسجود وركوع وقال سلم كده، قالوا له يا استاذ احنا عارفين صلاة الجنازة ما فيش فيها سجود ولا ركوع. قال اصل الميت ده ذنوبه كتير، ال4 ركعات يعني تمشي الذنوب كثيرة، خلينا نجتهد معاه. خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة بلا سجود ولا ركوع. ليه؟ المقصود منها الدعاء. نعم أنت تشفع للميت فما صلى عليه 40 لا 100 لا جمع كبير 3 صفوف إلا شفعوا فيه. فسألوا الله حسن الختام. قال خروج دم النفاس، قال ابن المنذر وأجمع على أن النفاس على أن نفساء على أن على نفساء الاغتسال إذا طهرت، وسوف نتكلم عن الحيض والنفاس بالتفصيل في باب إن شاء الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. قوله إسلام الكافر، وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا، وكما قلت لكم في المسألة خلاف، مسألة هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم هي خلاف. الجمهور على وجوب الاغتسال، وغيرهم على استحباب الاغتسال، وهناك مذهب في تفصيل ما هو. لو كان الكافر جنبا فيجب الاغتسال، وإذا لم يكن فمستحب الاغتسال، وليس شرطا في صحة إسلامي، ليس شرطا إيه؟ صحة الإسلام. وثمام بن أثال لما مشى من المسجد وخرج في طائفة خارج المسجد يغتسل من نفسه، ولعله كان أمرا مشهورا عندهم، فخرج من نفسه ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولا أمره الصحابة، معناه ثم رجع وقد أسلم لله رب العالمين. قال وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدا وجب عليه الغسل، على الراجح من أقوال أهل العلم. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، الحديث هذا لو صح لكان فيصل في وجوب الاغتسال، لكن فيه هزة حديثية. الشيخ الألباني ومن معه يصححون الحديث ومشونه، لكن فيه شيء من الضعف. وعلى أبي هريرة بقصة إسلامي، ليه بقى؟ لأن الحديث ده فيه أمر أنه أسلم فأمره، وكلمة أمره الأصل فيها الإيجاب، ولكنها اللفظ لم تصح من أساسه. قالوا عن أبي هريرة في قصة إسلام ذمامة ابن أثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصليا أو مرتد، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يجب الغسل أو لم يجب. وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. قال الشيخ ابن عثيمين: ونقول إن القول الأول أقوى ووجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة، أمر للأمة جميعا، لكن معنى حديث قيس ابن عاصم فيه ضعف. قصة ثمامة ابن أثال أمر الأمر، يعني لفظة الأمر فمروا أن يغتسل، ما أظنها تصح، فهي ليست في الصحيح، لما هي عند أحمد، وأظن أيضا رواه البيهقي وصحاح الشيخ الألباني. الذي معنى في الصحيح أنه ذهب فاغتسل من فعله، وفرق بين الأمر والفعل. قال ابن عثيمين رحمه الله يرجح وجوب الاغتسال، قال: وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واحدا، لكن الأمر لم يصح من الأمة، أمر للأمة جميعا، إذ لا معنى لتخصيص به، وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم وجوبه على غيره، وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. لكن يقال هنا: أسلم صحابة كثيرون لا يحصون، فلو كان يجب على كل واحد منهم ولو فعل هذا كل واحد منهم لنقل إلينا، وكان هذا مما تعم به البلوى، لازال يسلم كل يوم في آم من الصحابة كل يوم. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يلزمهم إلزاما؟ لو كان يلزمهم وهو يوجب عليهم لنقل إلينا، ولا يخفى مثل هذا. فإذن رجعنا إلى التفصيل، لو كان هناك موجب للغسل كجنابة ونحوها فواجب الغسل، فإذا لم يكن فالاستحباب. فقد أسلم جماعات كثيرة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ينقب على كل أحد، أو يرسل رسولا فيقول بالأمر بالاغتسال، فهذا لو وقع لا نقل وأثر ووصل إليه، ومما تعم به البلوى. إذا الآن انتهينا من ماذا؟ من موجبات الغسل. الأول خروج المني، وفي تفصيل. الثاني التقاء الختان. الثالث الرابع الخامس إسلام الكافر، وفي تفاصيل. قوله: شروط صحة الغسل سبعة: الإسلام والعقل والنية والتمييز وانقطاع ما يوجبه والماء الطهور وإزالة ما يمنع وصوله. سبق شرح هذه الشروط في باب الوضوء، فلا داعي للتكرار فلتراجع. قوله: فرض الغسل واحد، فرض الغسل واحد، فالتعميم البدن بالماء يعني ركن الغسل. ايه ركن الغسل؟ وتعميم البدن بالماء. عن ميمونة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، وضوءا فتح الواو، لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال شيخنا حفظه الله: والمضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل، ومذهب عطاء بن أبي رباح. إذن الآن لو أن الرجل عليه جنابة، ماذا هو المفروض عليه؟ أول شيء النية، نية رفع الحدث. الثاني تعميم البدن بالماء. الثالث يدخل في تعميم البدن المضمضة والاستنشاق على الصحيح، والمسألة فيها خلاف وأقوال. والمضمضة والاستنشاق واجبان فرضان سواء في الوضوء أو في الغسل. قال: وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أبي ليل وابن شهاب الزهري وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك والمشهور المذهب أحمد رحمه الله. قوله سنن الغسل سبع، جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة يعني الغسل الكامل، العلماء يقولون الغسل غسلان: غسل مجزئ وغسل كامل مستحب. الغسل المجزئ عبارة عن تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والنية تسبق هذا في رفع الحدث. فلو أنه انغمس في البحر ناويا رفع الجنابة وتمضمض واستنشق وخرج ولبس ملابسه ولم يمس فرجه، يمشي إلى الصلاة يصلي. لو أنه انغمس في حمام سباحة أو ترعة أو ما إلى ذلك وخرج وفعل ما ذكرنا، يمشي يصلي ولا يحتاج إلى وضوء، لأن الوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. قال: من سنن الغسل سبع، أو سبع سنن الغسل، جملة ذلك أن من أراد أن يغتسل على السنة فعليه فعل هذه السنن السبع. قوله: إزالة ما لوثه من أذى، إزالة الأذى من على الفرج، كالنبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لحديث ميمونة، وفي قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وفي رواية: فغسل مذاكيره. قوله: الوضوء قبله وترك الرجلين. إذن الوضوء قبل أن يصب الماء على رأسه أو شق الأيمن أو شق الأيسر، وترك الرجلين له، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا وإما أن يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين في الأخير. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت من؟ بنت الحارث، معناها خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد. عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. في حديث عائشة أنه غسل رجليه، في حديث عائشة أنه غسل رجليه وما أصابه من الأذى. انظر كم رسول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وفي رواية: ثم تنحى فغسل رجليه. دل ذلك على أنه يستحب المغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه على الراجح من أقوال أهل العلم. غسل الأعضاء ثلاثا من سنن الاغتسال: الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الفرض أن تغسل عضو مرة واحدة، الثانية مستحبة، الثالثة مستحبة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وجه الدلالة أنه أفاض الماء عليه ثلاث مرات، وهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها؟ لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها، سواء كانت تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس. لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها. وعندما من جنابة أو حيض أو نفاس أن تنقض ضفائرها، إنما يكتفى بإيصال الماء إلى أصول الشعر. وبعض الزيادات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض النسوة أن تنقض ضفائرها فهي زيادات شاذة لا تصح. إنما نقضت عائشة رضي الله عنها ضفائرها لما كانت حائض وتلبست بالإحرام وأرادت دخول مكة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض ضفائرها. وهذا الاغتسال ليس اغتسال من الحائض، لأن الحائض استمر مع عائشة، إنما هذا اغتسال للتنظف، اغتسال للتنظف. فمن يستدل بهذا؟ أنها نطر ضفائرة عند اغتسالها عند دخولها مكة وهي محرمة، فلا يصح استدلاله، لأن هذا ليس اغتسال من جنابة ولا من حيض ولا من نفاس، إنما هو اغتسال تنظف. قال التيامن أن يبدأ في الغسل بغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شانبه، قوله الموالاة يعني المتابعة، فيستحب أن يوالي بين الغسل كما سبق بالأحاديث الماضية كحديث عائشة وميمون أنه صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، وغاية فعله الاستحباب. قوله الدلك، فيستحب دلك الجسد حتى يصل الماء إلى جميع البدن. قال ابن عثيمين وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء أو ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما تفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون، فسن الدلك. من المستحبات والسنن غسل الرجلين بمكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، لكن هذا محمول على ما كان عليه من الأمر في العهد الأول. لم يكن في حماماتهم أنابيب أو مواسير تأخذ الماء، بخلاف ما نحن عليه اليوم، أنت تغتسل وكل ما يتساقط من الماء يندرب مع أنبوب أو مصور أو ما إلى ذلك. قال لحديث ميمون السابق وفيه ثم تنحى فغسل رجليه، وكما في حديث ميمون أنه ترك غسل رجليه حيث قالت فتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. ثم شرع المؤلف في الكلام على الأغسال المستحبة، ثم قال وهي تسعة. معنا إخوان إن شاء الله نؤخرها في درس لاحق بإذن الله. معنا هنا عدة أسئلة، يقول هل هناك فرق بين كلمتي الغسل والاغتسال؟ أهل اللغة يفرقون. لو قرأتم في مطلع وصدر كتاب الاغتسال من كتب الفقه الموسعة تجدون العلماء يفرقون، لكن استعمال جار على هذا مكان هذا بالترادف. السؤال الثاني، هل تجوز إمامة المسافر للمقيم؟ يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام صلى، الصحابة كذلك صلوا وهم مسافرون بأناس مقيمين، فإذا سلم يقول أتموا صلاتكم إن قوم صفرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث، هل تجوز قراءة القرآن والشخص متكئ على جنبه؟ لا بأس ولا حرج، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الاثنين في هذا المكان إن شاء الله من بعد المغرب. درسنا غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الصحابة في الدورة السادسة مع كتاب الجواهر السليمانية من بعد المغرب إن شاء الله. نعم.
طيب لو هو المسافر أم يعني مقيمين يعني مقابل من يحسب هذا اللي هو يسلم بعد ركعتين وأتم، فيه مشكلة؟
أو فيه مشكلة، لأن الراجح وجوب القصر، الراجح وجوب إيه؟ قصر، فلا يتقدم أصلا، في حرج، في مفسدة، يكلمهم ينبههم قبل الصلاة.
أيوة، ينبههم قبل الصلاة،
أقيموا الصلاة بأربعة.